بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فلا زالت دروس شهر ربيع فيها حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن فوائد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوائد الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفوائد قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنوان درس اليوم: فوائد قراءة ودراسة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل المسلم يعنيه أن يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المسلم يعنيه أن يستمع إلى مجالس دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمر على سبيل التنفل؟ يعني إن أحببت أن تفعل افعل، إذا أتيح لك وقت فافعل، وإذا لم يتح لك لا تفعل. هل هو شبيه بصلاة العشاء؟ صلاة العشاء فرض على كل مسلم، سواء مشغول أو أنه فارغ، سواء مرتاح أو أنه مريض. هل هو كصلاة العشاء أو أنه كشرب الماء؟ مباح، من شاء أن يشرب الماء شرب، واللي مو جاي على باله أن يشرب الماء فلا يشرب. شرب الماء مباح، أما صلاة العشاء فرض. صلاة ركعتين السنة بعد العشاء سنة، يعني السنة من فعلها يثاب ومن تركها لا شيء عليه. ما فوائد قراءة ودراسة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الدرس في نتيجته ستصل إلى نتيجة: هل دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض، لما سنة، لما مباح؟ فوائد قراءة ودراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1. زيادة الصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم إيماناً به ومعرفة له وأدباً معه. فأنت تعرف أن المرء يعرف من خلال حديثه، أو من خلال سيرته، أو من خلال شمائله، أو من خلال آثاره. يعني أنت حتى تعرف إنساناً، وقد مر معنا هذا في الدرس الماضي في مطلعه، حتى تعرف إنساناً لابد أن تعرف كلامه. كيف بدي أعرفك أنا؟ المرء مخبوء تحت لسانه، فتكلم تعرف. أحياناً أنت ترى رجلاً يعجبك منظره حتى إذا تكلم سقط من عينك، وأحياناً ترى رجلاً تستخف به بمنظره حتى إذا تكلم عظم في عينك. فكيف بدك تعرف إنسان؟ تعرفه من كلامه، هذه واحدة. كيف تعرف إنساناً؟ تعرفه من سيرته. لماذا إذا ذهبتم للتوظيف في أي شركة، في أي معمل مهم وذو مكان، يقول لك اكتب لنا سيرتك الذاتية؟ لأنهم يريدون أن يعرفوك من سيرتك الذاتية. هم لا يعرفونك، يعرفون اسمك، أنت راسلتهم أو اتصلت معهم قلت أريد أن أعمل معهم، لكن هم مهتمون بأن يعرفوا من هذا الذي سيعمل عندنا. ما الطريقة؟ يقولون يا أخي اكتب لنا سيرتك الذاتية، ثم يجالسونك في المقابلة مشان يسمعوا حديثك ويطابقوا هذا الحديث مع سيرتك الذاتية. فكيف تعرف إنساناً؟ تعرفه من حديثه. كيف تعرف إنساناً؟ تعرفه من سيرته. كيف تعرف إنساناً؟ تعرفه من آثاره. إنما آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. الآن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفك بأيام النبي صلى الله عليه وسلم، وبأعمال النبي صلى الله عليه وسلم، وبحله، وبأسفاره، وبزواجه، وبآثاره. فهناك تزداد معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد إيمانا به وطاعة له وأدبا معه. أما إذا أنت ما قرأت السيرة، إذا أنت ما قرأت الحديث، إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان صحيح لكن تقليدي. محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم قد تكون موجودة، لكن هذه المحبة ممكن أن تغدو وتروح، قناعتك بالنبي صلى الله عليه وسلم موجودة، لكن من الممكن إذا جاءك إنسان ورمى أمامك شبهة أن تتساقط قناعتك وأن تقول يا أخي والله تاري في شيء أنا كنت ما أعرفه عن النبي الآن عرفته، لذلك والله بدي راجع الموضوع. السبب بأن معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم أنت أخذتها إرثاً، أما المطلوب من الإنسان المؤمن كما قال الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، عاب على الذين لا يعرفون رسولهم. كيف بدك تعرف الرسول؟ كان الدرس الماضي حديث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرس اليوم عن السيرة، عندما تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تحضر دروس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف من رسولك، فإذا عرفته ازددت له حباً وبه تعلقاً وطاعة ومعه أدباً. هناك إذا جاءك من ينغص عليك، من يشوش عليك في عقيدتك واعتقادك برسول الله صلى الله عليه وسلم، صددته، منعته، وذهبت وراجعت وأتيته بالإجابة. جاء في كتاب السيرة النبوية للصلابي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر قاعداً لكثرة ما نزف من دمه في غزوة أحد، وصلى وراءه المسلمون قعوداً. أنتم بتتذكروا غزوة أحد، حدث ما حدث، كثر المسلمون 70 شهيداً خلال ساعات، غزوة أحد كلها نصف نهار، خلال ساعات كسر المسلمون 70 شهيداً، والجيش كله جيش سمي جيش الجرحى، كله مجروحون، قريب 700 صحابي، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة رضت رجله، كسرت رباعيته، دخلت حلقات المغفر في وجهه، جاء صحابي، حلقات المغفر، هذا المغفر الدرع كانوا يساووه من حلقات متقاربة مشان إذا جاء سيف أو رمح يعني يصده، واحدة من حلقات المغفر دخلت في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، حاول أن يسحبها ما سحبت، واحد من الصحابة جاء حط أسنانه هيك وسحب الحلقتين، كسرت ثنيتاه للصحابي لما سحب وسحب الحلقة، لكن لما انسحبت الحلقة معناتها خرج من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم تمالأ حوله المشركون وضربه ابن قمئة على كتفه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يومها أعلو هبل. طيب، ففي السيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر قاعدا لكثرة ما نزف من دمه، ما أدران يتحامل على قدميه صلى الله عليه وسلم، وصلى وراءه المسلمون قعودا، وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة إلى الله بالدعاء والثناء على ما نالهم من الجهد والبلاء. لا، هذا مكتوب في كتب السيرة، بس حقيقة أنت لما بتقرأ هيك بتوقف. قال: وتوجه بعد الصلاة إلى الله تعالى بالدعاء والثناء، بده يمدح رب العالمين، على ما نالهم من الجهد أو من الجهد والبلاء. بالله معلش، مرة ثالثة يمكن تقروا ليها بالكتاب السيري، أنت لما بتقرأ بكتاب السيري بتستوقفك هذه الجملة: وتوجه بعد الصلاة إلى الله بالدعاء والثناء على ما نالهم من الجهد والبلاء. نحن جرت العادة إذا نالنا الرفعة والثناء هناك نتوجه إلى الله بالدعاء والثناء، إذا نالنا العطيات والخيرات هناك نصلي ركعتي الشكر، وهناك نفرح، وهناك ندعو، وهناك نشكر. بس النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله تعالى عنده فهم حقيقي للعبودية، يعلم بأن هذا البلاء رفعة، يعلم بأن هذا البلاء لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، يعلم بأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعلم بأن هذا البلاء وإن كان ظاهره مراً لكنه عطية. وإذا صحت معرفتك لله استوى عندك العطاء والبلاء، والصالحون يقولون عطاء الله عطاء ومنع الله عطاء. أحياناً الله يمنعك شيئاً وأنت أحب ما لك أن تنال هذا الشيء فيمنع عنك، أنت تتألم، أنت تبكي، أنت تتوجع، لكن العارفون بالله عز وجل يقولون هذا المنع هو عين العطاء، وعندها تصير تحمد الله عز وجل لأنه منعك كما تحمده لأنه أعطاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة توجه إلى الله تعالى بالدعاء والثناء على ما نالهم من الجهد والبلاء، وقال لأصحابه استووا حتى أثني على ربي عز وجل، صلى الله على سيدنا محمد، فصاروا خلفه صفوفا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كله. النبي صلى الله عليه وسلم كسر الآن ما زالت دماؤه تجري على وجهه، ما زالت جراح أصحابه تنزف، ما زال قتلاهم مدرجين بالدماء على الأرض. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. أنا يا أخوان تعلمت من هذا الدعاء أنه إذا نسأل الله السلام لنا جميعا، والله نحن ضعاف لا يليق بنا البلاء ولا نليق بالبلاء، لكن هب بأن إنسانا، والحياة فيها بلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، هب بأن واحدا منا ابتلي. أنا فهمت من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المبتلى مظنة إجابة دعاء، لذلك إذا نزل البلاء فاضرع إلى الله مباشرة، افزع إلى الله بالدعاء بالالتجاء، سل لك وسل لمن حولك فإنك تعطى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. طيب يا رسول الله لا أنت شوف جراحك، قل له أنه يداوي لك هون، يطيب الجرح اللي بوجهك، قل له أنه شو صار معكم. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم الغلبة والأمن يوم الخوف. اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. ليقوم حدا من أصحابي نتيجة هذا البلاء حالته الإيمانية تتغير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. ثم ركب صلى الله عليه وسلم فرسه ورجع إلى المدينة. فهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم عند الانكسار. تعالوا نقرأ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الانتصار. هلأ هو عند الانكسار يثني على الله، يجأر إلى الله، يضرع إلى الله، يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. هذا عندما انكسر. تعالوا نشوفه عندما انتصر. ذكر ابن كثير في سيرته، روى البخاري بإسناده عن عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فتح مكة هو يوم الانتصار. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش إلى مكة لم تعهد العرب مثله، والآن كل المشركين خايفين ماذا سيحدث، وكلهم ينتظرون قدومهم، والصحابة كانوا قد سبقوه، والآن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح، يرجع يعني يرفع صوته فيها شيئا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هلأ الناس كلهم قاعدين هيك عم يطلعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أتوقع بأنهم ينتظرون قدومه من أجل أن يصفقوا له، من أجل أن يشيروا له، يقولون هذا هو القائد المظفر، من أجل أن يقولوا له لقد أذل الله اليوم الكفر وأهله، والكافرون المشركون يعني لا يكادون يرفعون رؤوسهم. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم مع ربه في فترة في لحظة الانتصار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الناس معه لكن هو مع ربه ومع كتاب ربه. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضع رأسه تواضعا لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل. أنتم بتعرفوا اللي بيركب الناقة أو بيركب الحصان في الرحل الذي يضعه عليه، العثنون هو الشعرات الموجودة أسفل الشفة السفلى إلى الذقن، هذه تسمى عثنون. هلأ لما فات النبي دخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، متوقع هو الآن منتصر وهو القائد وسيفتح أشرف مدينة على وجه هذا الأرض، لازم يكون هيك يعني. وأنتم كلكم لعلكم أو عدد لا بأس به منكم رأى صورة نابليون، كان في صورة تباع بالمكتبات موجودة في كتب التاريخ عن نابليون وهو يرتدي بالزته العسكرية وقد انتفخ صدره بالأوسمة ويرفع رأسه إلى السماء ولا ينظر أصلاً إلى لا المصور ولا إلى صاحب الكاميرا، وإنما ينظر هيك أنفه في السماء يرى في نفسه منتصراً. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل مكة في لحظة الانتصار، قال خاضعاً لربه لما أكرمه، وإن عثنونه هيك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلها عم تطلع عليه يا أخوان، الناس كلها تنتظر أن ترى هذا القائد المظفر، لكنه صلى الله عليه وسلم كان متواضعاً لربه ويرجع آيات من سورة الفتح. وروى الحافظ البيهقي بإسناده عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعاً. فأنت تقرأ أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم في حالة الانكسار كان عبداً لله تعالى ضارعاً إليه متوجهاً له، وفي حالة الانتصار كان عبداً لله تعالى متواضعاً له متخشعاً إليه. عندما تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عندما تدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستزداد معرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاء من يشوش عليك ويقول إن محمداً نشر عقيدته بالسيف، تقول تعال لك يا حبيبنا كيف عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه في لحظة الانتصار. بس إذا أنت ما تعرف ممكن مرات يشوش عليك مشوشون. لذلك واحد من فوائد قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تزداد صلتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزداد إيماناً به ومعرفةً له وأدباً معه صلى الله عليه وسلم. وهذه واحدة من فوائد السيرة. من فوائد قراءة السيرة أيها الإخوة والأخوات تعظيم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وربط القلوب به. أنت لما بتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تنفك أن يرتبط قلبك، يزداد ارتباط قلبك برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترى في نفسك إلا أنك تزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الركن الركين في هذا الدين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره، ومن أكثر من ذكر شيء أحبه. فدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم تعظم محبته في قلبك، وإن الحب ليفجر في النفس عجائب السلوك وغرائب المعاني المقدسة والراقية، ويفجر أيضاً معاني التضحية والفداء، وليس شيء يخلص الإنسان من معايبه السلوكية والنفسية مثل الحب. يا أخوان كلكم، كل واحد بيننا يعلم في نفسه سلوكاً هو لا يحبه من نفسه، يتمنى أن يعني يتخلى يتجرد عنه، بس يعني يغالب نفسه حين ينجح وحين لا ينجح. بعضنا عنده عادة، عنده في نفسه مرض يزعجه، هو يرى من نفسه التكبر، بس منزعج هو من هذا التكبر، هو يرى من نفسه الجشع، منزعج من هذا الجشع الذي في نفسه بهذه الرعونة، هو يرى من نفسه محبة أو ميل نحو النظر إلى الحرام، منزعج متألم من هذا الشيء ولعله يبكي. ما الذي يخلصني من رعونات نفسي ومن سلوكياتي غير المحببة؟ الحب. ليس مثل الحب شيء يخلص الإنسان من معايبه السلوكية والنفسية. لما يشتعل قلبك بمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك هذا السلوك السيء حتشوفه تغير، حتى أنت ستستغرب كيف ذهب. هناك هذه العلة التي في نفسك تلاقيها مضت وتبدلت إلى الإيجابية منها، أنت حتستغرب، والله أنا كنت بخيل، كيف هيك نلي هالكرم عم يجي، أنا كنت يا أخي جبان نلي هالشجاعة عم تجي، أنا يا أخي كنت في عندي ميل للنظر إلى الحرام، الآن أكره ما إلي الحرام، كيف صار؟ تعلمون قصة ذاك الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الزنا أحب شيء إلي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس، ألك أم؟ قال نعم. تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس يكرهون. لك أخت؟ نعم. تحبه لأختك؟ لا يا رسول الله، كذلك الناس يكرهون. لك عم؟ لك خالة؟ ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدره على قلبه وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. يقول ذلك الصحابي فما قمت إلا والزنا أبغض شيء إليه. شو اللي صار؟ إن الحب ليس مثله شيء يغير السلوكيات السيئة والعادات النفسية غير المحبوبة. لذلك إذا أنت قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زادت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك، وزاد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسك. جاء في السيرة الحلبية وغيرها في حادثة غزوة الأحزاب، تعرفوا غزوة الأحزاب هي غزوة الخندق، قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمعوا عليه، يعني المشركون، لأن المشركون مكة جمعوا مشركي العرب من أجل أن يباغتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، قال لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمعوا عليه ندب الناس، أي دعاهم وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم. جمع الصحابة قال يا جماعة أنا بلغني بأن قريشا جمعت مشركي العرب والجماعة جايين كلهم تحزبوا أحزابا وقادمين إلينا، شو رأيكم؟ وشاورهم في الأمر. مين اللي عم بيشاور؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومين المشاور؟ الصحابة الكرام. مين عقله أكبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش واحد بيشاور من عقله دون عقله؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، لأن المشورة أن تضيف عقلا إلى عقلك. أنت يا أخي عقلك 99 وأنا عقلي واحد، خذ هالواحد حطه معك تصير 100. أما أن تفعل هيك أنت لوحدك، إنه أخي أنا اللي أنا لما بيأتي إلى رأسي بدي أفعل. يا رجل الناس الكبار يشاورون والصغار لا يشاورون، وكلما علت رتبة الرجل كثرت مشورته، الكبار فقط هم الذين يشاورون. هلأ الإنسان العادي بيشاور شخص، بيشاور شخصين، بس مدير الشركة ممكن يساوي عنده مكتب استشاري، مكتب مو شخص. إذا صار وزير بيصير في عنده هيئة استشارية، كل ما كبر الإنسان بيستشير أكثر. فإذا رأيت من نفسك مشورات للآخرين فاعلم بأنه هذا دليل رجاحة عقل، عفوا. لكن إذا رأيت من نفسك بأنك تمضي من دون مشورة، حتى لا تسمع مشورة العقلاء، حتى لو قالوا لك يا أخي يا ابني أنت رايح خطأ، خلاص أنا بعرف. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة قال وشاورهم في الأمر وقال لهم هل نبرز من المدينة أو نكون فيها؟ شو رأيكم؟ هذول الأحزاب كلهم جايين، نطلع من المدينة إذا قاتلونا يقاتلوننا خارج المدينة مشان نحمي نساءنا وأطفالنا، لما لا نبقى في المدينة، بالمدينة في طرق وحارات يعني يضيعون هن، يتفرق جيشهم. قال فأشير عليه بالخندق، أشار عليه بذلك سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فقال يا رسول الله إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا. سيدنا سلمان ماله عربي، فارسي هو، قال له يا رسول الله نحن في عندنا هذه العادة، إذا خفنا الهجوم الكبير نعمل خندق حول مدننا، وكان ذلك من مكايد الفرس. قال فأعجبهم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال شو رأيكم كويس هذا الحل. قال فضرب على المدينة الخندق، وعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، كمان النبي صلى الله عليه وسلم نازل معهم بالعمل بالحفر، وحمل التراب على ظهره الشريف، ودأب المسلمون يبادرون قدوم العدو، عم يجتهدوا بدون يحفروا قبل ما يوصل العدو، وقد أصابهم الجوع، هم يحفرون بس كمان ما في زاد وما في مال وما في، أصابهم الجوع. وفي رواية أن جابرا رضي الله تعالى عنه لما رأى ما به من الجوع استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانصراف إلى بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزع الصحابة، كل عدد من الصحابة بيحفروا كذا متر طولا وعمقا عشان يلحقوا هذا المكان. سيدنا جابر فكان ما أحد ينصرف إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، جاع كثير وقد جاع الصحابة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى بيته فأذن له. قال جابر فجئت لامرأتي وقلت لها إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضامر البطن فيما الجوع يعني أصاب الكل وفي الجملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعندك شيء؟ قالت عندي صاع من شعير، قريب شيء 3 كيلو شعير، وعناق يعني معزة صغيرة لم تتم السنة، جدي يعني هيك صغير، فذبحت العناق وطحنت الشعير وجعلت اللحم في برمة طبختهم. فلما أمسينا جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني هيك وشوشة، وقلت له طعيم لي، عندي شوية أكل لإلي، فقم أنت يا رسول الله ورجل ورجلان، جيب لك شي 3 معك خلينا ناكلنا الأمتين. فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه في أصابعي وقال كم هو الأكل اللي عندك؟ فذكرت له شي 3 كيلو قمح وجدي صغير، قال كثير طيب، كتار هدوم ما شاء الله، لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، خلي الطنجرة على النار لا تنزلها، والعجين كمان لا تساوي خبز لأجيء عنكم. وصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع لكم طعاما، وكانوا 1000 فحيهلا، يعني سيروا مسرعين. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس. قال جابر رضي الله عنه فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، بده ينفضح هلا الأكلات لشغلة 10 زلم 5 زلم 1000 رجل، والله إنها لفضيحة، هيك بيقول جابر. قال حتى جئت امرأتي أقول افتضحت، جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجند أجمعين، فقالت له بك وبك، يعني البعيد الله لا يعطيك العافية، يفعل بك كذا ويفعلون بك كذا، لك شو جايب لي 1000 واحد أنت، و1000 واحد شغالين طول النهار بالفاعل عم يحفروا بالحجار والأطراب ويزقوا كريكات. فقلت قد فعلت الذي قلتي، مو أنت قلتي لي أنه جيب النبي صلى الله عليه وسلم، والله هيك قلت له. فقالت هل كان سألك كم طعام، قديش الطعام سألك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت نعم. فقالت الله ورسوله أعلم، خلاص بما أنه أنت قلت له قديش الأكلات وهو نادى للناس كلها، الله عز وجل أعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، نحن أخبرناه بما عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا 10 10، لما وصلوا 1000 وعددهم 1000، يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، يعني لسه فيها اللحم هيك لسه يغط يعني مليئة باللحم، وإن عجيننا ليخبز كما هو، ما في غير عم يساوي خبز ولسه فيه لسه عم يطلع من هذا العجين. فأنت عندما تقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد لك حبه ويزداد عندك تعظيمه، تعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزداد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك لما بتقرأ حديثه تزداد فهما لهذا الحديث، هناك عندما يأمرك بأمر من صلاة الليل أو من صيام النهار تبادر إلى طاعته مسرعا، لأنك متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة الثانية من قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة فهي تيسير الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. السيرة بتخليك تيسر عليك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال معرفة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وأقواله وتقريراته، لأن السيرة تظهر بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم كان زوجاً وأباً وقائداً ومحارباً وحاكماً وسياسياً ومربياً وداعيةً وزاهداً وقاضياً، فيجد كل مسلم فيها بغيته. يعني هلأ أنت في فقر، النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام فقر، لما بتقرأ بالسيرة بتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في فقره. هلأ أنت في غنى، النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام غنى، فأنت لما بتقرأ بالسيرة تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في غناه. هلأ أنت في انتصار تتشبه به، في انكسار تتشبه به. هلأ أنت ابن تتشبه به ابناً، هلأ أنت أب تتشبه به أباً، هلأ أنت زوج تتشبه به زوجاً. فالسيرة تيسر لك الاقتداء. نقرأ مثلاً في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأب أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده ويرحمهم، وأنه كان يحترمهم ويعدل بينهم، وأنه كان يلاطفهم ويمازحهم، وكان يعتني بتربيتهم وتعليمهم، وأنه كان يدافع عنهم. ففي سبيل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد روى أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا حديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة رضي الله تعالى عنها. ستنا عائشة عم تقول أشبه الناس رأيته بالنساء من النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها. وروى ابن حبان قالت: ما رأيت أحداً أشبه كلاماً وحديثاً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكانت إذا دخلت، شاهد هون، شوف الرسول الأب، وكانت إذا دخلت لما بتدخل بنته فاطمة قام إليها فقبلها ورحب بها وأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم أب يحترم أولاده، هو يقوم، نحن جرت العادة كلاتنا نحن منقوم لآبائنا، والسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت فاطمة قام لها قبلها رحب بها أخذ بيدها أجلسها مكانه. وكانت هي رضي الله تعالى عنها إذا دخل صلى الله عليه وسلم عليها قامت إليه فقبلته وأخذت بيده وأجلسته مكانه. هلأ أنا الأب معناته بقول والله أنا لازم أدير بالي وأحترم أبنائي عشان أعلمهم الاحترام بشكل عملي. أما أنا أب رفيق ابني يكون عم يحكي معي على التليفون أنه عمو سمحت فلان هون، روح أنا أحكي على ابني كلام ناقص أمام صديقه، يا لطيف ابني قديش يقف موقفاً يعني مؤلماً. أنا رفقات ابني عندي بالبيت فوت لعنده ونقول لهم والله هذا ابني عم يعمل كذا وكذا وكذا من الناقصات، يا لطيف أنا أوقعت ابني بحرج. أحياناً أستاذ دورة القرآن مع طلاب دورة القرآن بيروحوا بيزوروا يعني أحد الأخوة في بيته، وهذا الأخ اللي داعيهم هذا الشاب بيكون فرحان خير الله أنه جاي أستاذ القرآن ورفقات القرآن اللي عندي على البيت. هلأ بيفوت أبوه لصاحب البيت يعني بيقول له يا أستاذ شايف هذا ابني فلان بدي اشتكي لك عليه، يا لطيف يا حرام هذا الابن شو بقى مثل يعني صبيت عليه هيك نار حامي ماء حامي، هو شايف حاله أنه هو ملاح، هو بيحب الأستاذ وبيحب رفقات القرآن الكريم، وراح أبوه أمامهم جميعاً هذا ابني شايف يا أستاذ هذا صاحب بيجي على الجامع بس صلاته مو منيحة، يا لطيف الولد وقف في موقف حرج. يا رجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم أولاده. لما أنت بتقرأ بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهل عليك التأسي به. وأخرج أبو يعلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطط على كتفه الأولاني الحسن، كتفه الثاني الحسين. الحسن والحسين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أحدهما 7 سنوات وعمر الثاني 8 سنوات. فممكن تكون هالحادثة واحد عمره 2 واحد 3 واحد 3 واحد 4، النبي صلى الله عليه وسلم حاططون على كتافه، سيدنا عمر رآه، معناه تدق الباب سيدنا عمر. لا هيك أنا بتخيل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح فتح الباب وحامل الولدين على أكتافي. فقلت سيدنا عمر: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أولاده، يلاعب أولاده، يلاطف أولاده. المراد يا أخوان بأن في قراءة السيرة تيسير الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه ثالثة. أما الرابعة من فوائد السيرة معرفة أنواع من العلوم والأحكام الإسلامية. في كثير من الأحكام الإسلامية نقرأها في السيرة. الدكتور سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله ألف كتاباً مجلد كبير اسمه فقه السيرة، استخرج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عدداً لا بأس به من الأحكام الفقهية. تكلم مثلاً بالفهرس عنده، تكلم عن بعض أحكام الصلاة، أحكام الشهيد، أحكام المساجد، أحكام الحج، الربا، المساقات، الرقية، الجهاد، الهجرة، الصلح وغيرها من الأحكام. فأنت لما بتقرأ السيرة بيزداد معرفتك ببعض الأحكام الفقهية، لأنك تأخذها من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامساً، تعينك السيرة على فهم القرآن الكريم وتذوق روحه ومقاصده، فكثير من آيات القرآن الكريم إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي أمثلة بس حتى لا أطيل عليكم، بس أنتم تعلمون يا أخوان بأن القرآن الكريم نزل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما بتعرف الأحداث التي دارت حول نزول الآية، نحكي لك قصة نزول الآية وبعدين منجيب لك الآية، فأنت بتفهمها أكثر من لما بس نقرأ لك الآية مجردة عن الأحداث التي نزلت بها. فالسيرة تعينك على فهم القرآن وعلى تذوق روح القرآن الكريم. سادساً قبل الأخير، تعلمك السيرة فقه الدعوة. يا أخوان ما عاد يمشي الحال أنه بس الشيوخ هؤلاء يدعون إلى الله عز وجل، ما بيمشي، الخرق عم يتسع، كلكم بتكونوا تصيروا دعاة إلى الله عز وجل. نحن كنا برمضان ساوينا سلسلة دروس كيف تدعو إلى الله تعالى، والآن صار الكتاب موجوداً في المكتبة، بس كلنا لازم ندعو إلى الله ما بين مقل ومكثر. لما بتقرأ في السيرة بيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم كيف فقه الدعوة إلى الله. فقارئ السيرة يتعلم منهج إمام الدعاة في الدعوة، كيف بدأ الدعوة الفردية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه اقرأ، شو ساوى؟ شو بتتذكروا؟ أول ما نزل اقرأ زملوني زمل، شو عمل؟ أول شيء كلم زوجته سيدي خديجة، ثاني شيء كان سيدنا علي يتربى في حجره، خبر سيدنا علي، ثالث شيء خبر سيدنا أبو بكر صديقه، وهكذا. هلأ أنت بتتعلم هيك، أول شيء يا أخي شوف لنا زوجتك، أنت بدك تشتغل بالدعوة، أول شيء ابدأ بنفسك، بعدين زوجتك، بعدين ابنك، صار أسرتك صارت منيحة، بعدين رفقاتك، بعدين رفيقك كمان بيقول لأسرته. هكذا هي بدأت الدعوة. فيتعلم الداعي إلى الله عز وجل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة الفردية، ثم الدعوة الأسرية، ثم الدعوة بين أصحابه، ثم الجهر بالدعوة، ثم دعوة الغرباء والقبائل الوافدة. تتعلم بالسيرة كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ، تتذكروا هذا الرجل الذي بال في المسجد وكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزرم عليه بوله. تتذكروا في واحد عطس بالصلاة أم قالوا له يرحمك الله، واحد من واقفين قال له يرحمك الله، قال له يهديكم الله ويصلح بالكم، هو بالصلاة هيك قال له. قال: فجعل الناس يصمتونني، اللي عم بيصلوا هدون صاروا يطلعوا عليه هيك بعيونهم، كل واحد يزوره شي زورة، ولما انتهت الصلاة كمان يعني كل واحد نظر إليه نظرة المنزعج. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا نهرني، ولكن قال: يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها من كلام الناس، وإنما هي ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن والتسبيح. يعني أنت بتتعلم كيف تتعامل مع إذا واحد أخطأ قدامك شيء خطأ. لما بتقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم فقه الدعوة، تتعلم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاة معه وبعده، وكيف كان أمامهم وإمامهم. سابعاً وأخيراً، شو فائدة نقرأ السيرة؟ معرفة جيل الصحابة، عشان تعرف شو معنات أبو بكر، شو معنات عمر. فيك تتخيل أنه أبو بكر مرة جاب كل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا بكر ما تركت لأهلي؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عشان تعرف شو معنات عمر شطر ماله شطرين. شو معنات عثمان ابن عفان النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع عنه بيعة رضوان قال اللهم هذه عن عثمان. شو معنات سيدنا علي لما حمل باب خيبر. شو معنات معاذ ابن جبل لما راح سفيرا، أول سفير في الإسلام للدعوة إلى الله عز وجل. فأنت لما بتقرأ السيرة بتعرف جيل الصحابة، شو هالجيل هذا الذي عاش، تعرف قدواتك من وما الذي يليق بك أن تقتدي به. انتهى الحديث. بعد هذه الفوائد السبع عن السيرة، بتقديرك هل قراءة السيرة أمر مباح؟ يلي بيحب يقرأ ويلي بيحب ما يقرأ، ولا أمر مفروض؟ والله لازم أقرأ أنا، وإذا ما بقرأ أنا معناته مقصر كتير مع رب العالمين، أنا مروح فرض، ولا أمر سنة يعني إذا بتحب ساوية بتاخد أجر، إذا ما ساويتها ما عليك شيء. شو بتقديركم قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكمها؟ إذا كانت هذه هي الفوائد مشان تزيدك حبا ومعرفة وإيمانا، فقراءة السيرة فرض. لذلك يا أخوان نحن ذاهبون، كل هذا أنا أجهزكم لشيء إن شاء الله تعالى، نحن ذاهبون لدورة ما في ولا واحد منكم بده ينفك عنا، كلكم بلا استثناء، وساوينا له طريقة يعني سهلة جدا تناسبكم جميعا. يعني ما بيناسبه اليوم بيناسبه يوم تاني، ما بيناسبه يوم تاني بيناسبه يوم ثالث. وجهزنا لكم الأساتذة، بس ما عليك إلا أن بقى تتحرك أنت شيء لتقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتحرك شيئا لتقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله خلال الدورة التي سنخبركم عنها اقترب يعني وقتها، سنقرأ فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ كيف العلماء يصححون الحديث ويضعفون هذا الحديث ويعرفون أن هذا الحديث موضوعا. على كل الأحوال، هب بأن أخا ما استطع أن يكون معنا مجتمعين، يا أخي نصيحة لوجه الله، لا يفوت ولا واحد بيناتنا أن يقرأ كتاب واحد في السيرة. خذ كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، خذ كتاب السيرة النبوية لأبو الحسن الندوي، خذ كتابا في السيرة، هذه كتب سهلة يعني ويقرأه أي واحد منا في بيته، بس لا يفوتك قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة في عمرك. ختاما، قال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: كنا نتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتعلم السورة من القرآن. هذه اللي عم بيقول علي بن الحسين، سيدنا الحسين ابن سيدنا علي، والحسين لما أنجاب جاب ولد سمى علي. علي ابن الحسين يقول كنا نتعلم السيرة، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نتعلم السورة من القرآن. يعني مين كان يعلمون؟ سيدنا الحسين، أبوه الحسين كان يعلم ابنه علي السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه السورة من القرآن. يعني الصحابة، الحسين صحابي، الصحابة كانوا يعلمون أتباعهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن. قال إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص، سيدنا سعد ابن أبي وقاص صحابي، ابن محمد تابعي، ابن محمد اسمه إسماعيل، هذا تابع تابعي، قال كان أبي، يعني أبي التابعي هذا، يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعدها علينا، يعني سمع له إياها وصح وخطأ ونقص صفحة ونقص كلمة عم بيعد له إياها، ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وقال الإمام الزهري في علم السيرة خير الدنيا والآخرة. نحن نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا جميعا رجالا ونساء مشغولين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قراءة لحديثه وقراءة لسيرته وفهما لسنته ونشرا لدعوته، حتى إذا كنا معه في الدنيا إن شاء الله بفضل الله تعالى نكون معه في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.